بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارك الفيديو. كلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير، ما قصر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وأرحب بكم، وقبل البدء بتلقي الأسئلة أقدم لكم هذه المقدمة. وكان يعني مثل ما تفضل شيخ إسحاق الكلام عن فقه الأذكار، ولكن رأيت أن أتكلم عن كيف نستمر على العمل الصالح ما بعد رحيل رمضان، فنبدأ بهذا إن شاء الله لكي نذكر الناس بالعمل الصالح دائما وأن يستمروا فيه وإن انتهى شهر الخير وشهر الأعمال الصالحة. هو رمضان، رمضان قد رحل وبادر بالرحيل عنا من غير مهلة ولا مهل، لكن رب رمضان باق وهو حي لا يموت، فمن كان يعبد الله فإنه سبحانه الكريم الباقي الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها. فلنستمر في العمل الصالح، الأعمال الصالحة، واغتنموا الأوقات الفارغة، فالعمر قصير والسفر طويل والزاد قليل، وطوبى لمن بادر عمره القصير فعمر به دار المصير، وتهيأ لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وإعراض النصير. ورأى رجل من أهل الخير رجلا قد بنى دارا جميلة ودعاه لها تشبه القصر، فقال له: لماذا نكره الموت؟ فقال له الرجل الصالح: لأننا عمرنا دنيانا ولم نعمر الآخرة. وطبيعة الرجل أو طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يرحل من دار العمار إلى دار الخراب. وقال الحسن البصري رحمه الله: عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. عجبت لأقوام أمروا بالزاد، يعني أمروا بأن يتزودوا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، أمروا أن يتزودوا، أمروا أن يعملوا ويجتهدوا، يطرقوا أبواب الأعمال الصالحة، من كل الجهات، لأن هناك نومة في القبر، نومة طويلة وفيها حساب أيضا، وإما جنة وإما نار، وبعد النوم هناك وقفة طويلة للحساب، ومراحل حتى يدخل الإنسان الجنة. وهذا السفر الطويل يحتاج إلى زاد، والمشكلة أن العمر قصير والأيام كما ترون تمر مر السحاب. فبالأمس كنا نستقبل رمضان، ثم في أيام معدودة ودعناه. فهذا معنى قول رحمه الله: عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، يعني الموت يتخطفهم، وينادى فيهم سترحلون، لن تبقوا في هذه الدار. ليست دار قرار ولا دار، ولا هي دار بقاء أبدي. نودي فيهم بالرحيل ويرون أقرانهم يموتون ويرحلون، ونودي فيهم بالرحيل قال: وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. يعني مع ذلك، مع أنهم نودي فيهم بالرحيل وأمروا بالتزود في العمر القصير، مع ذلك جلسوا يلعبون وينهون أكثر مما يعملون ويتزودون. فيا ابن آدم، لا تلهيك الدنيا ولا كثرة الملذات والمبالغة في شهواتها عن طاعة ربك وعملك الصالح، فبادروا بالصالحات فإنهن الباقيات، واعملوا في زمن التجارة قبل كساد البضاعة، وروجوا للسلعة قبل نفاق السلعة. ما قد ذهب من الأجل لا يعود ولا نرده، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل وسرعته ومسيره، وتأملتموه في الناس ورأيتم سرعة الأجل ومسيره، بغضتم الأمل وغروره. فاجتهدوا في العمل ولا تضيعوه، وفكروا في العمل وضياعه والعمر وذهابه، كتفكيركم في الدنيا وزيادة. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، يعني ضاع، إنا لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول ذهب عمري. وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. انتهى كلامه رحمه الله. فعليكم إذن بالمداومة على الطاعة، واحذروا الخمول والكسل وكثرة الراحة، وتزودوا، فإن كثرة الزاد أمان وطمأنينة. وتخيلوا رجلين سافرا، أحدهما تزود من الماء والطعام والعتاد والمركوب من الداب من الدواب، وآخر لم يتزود، فمن الذي سيصل؟ لا شك الذي تزود يصل، وأما الذي لم يتزود بماء ولا طعام سيهلك في الطريق، ولن يواصل المسير، ولن يصل إلى المكان المنشود. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأوه يصلي، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، يعني الناس في النهار قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الليل وصلينا خلفه. تقول: فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته. صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، يعني لم يخرج لقيام الليل ليروه. فلما أصبح ذكر ذلك الناس فتشهد فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله ما دام، أي ما استمر وما داومت عليه وانتظمت به واستمريت عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، فقال: أدومه وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث يبين لنا أن العمل الذي يستمر فيه، العمل الصالح الذي يستمر فيه العبد المسلم محبوب إلى الله. فمثلا كنت تصوم شهر في رمضان، فلا أصوم على الأقل لو 3 أيام في الشهر، لو مرة في الأسبوع، لو مرتين يوم الاثنين والخميس، والآن فرصة لصيام 6 من شوال، وصيام 6 فيها أجر عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر أو كصيام الدهر. فهذا أمر مهم جدا ننتبه له. وكنت مثلا تصلي في رمضان قيام الليل طول الشهر، طول شهر رمضان في 30 يوما كنت تصلي قيام الليل، كنت مثلا تصلي 11 ركعة، الآن لا تترك قيام الليل، الآن على الأقل تصوم تصلي بما تستطيع، تصوم بما تستطيع كل شهر أو كل أسبوع، وتصلي قيام الليل بما تستطيع، أقل شيء 3 ركعات تصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء، 2 ركعة إن كان عندك همة فخلها 5-4 ركعات، وركعة كانت هناك همة أكثر خلها 7-6 ركعات وركعة، هكذا إلى 11 ركعة. فإذا كنت تصلي في رمضان 11 ركعة كل ليلة، الآن لا تترك القيام. بعض الناس على طول من ليلة العيد يترك القيام، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لا تترك الآن، على الأقل تصلي لك 3-7 اللي تستطيع، 9. فهذا استمرار في العمل الصالح، استمرار في العمل الصالح. وإذا كنت مثلا في رمضان تختم 2-3، على الأقل الآن تختم في رمضان بعد رمضان على الأقل مرة في الشهر، أقل شيء مرة في الشهر تختم. هذا استمرار للعمل الصالح اللي يحبه الله، أدومه وإن قل. هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. لو كان قليل بس دائم، لأن بين رمضان ورمضان سنة، فمش معقولة ما يختم الإنسان إلا في رمضان، يعني ختمة في السنة، ولا يقيم الليل إلا في رمضان، يعني مرة يعني في السنة بس شهر واحد، ولا يصوم إلا في رمضان. وكذلك الصدقة، بعض الناس ما شاء الله في رمضان تجده كريما منفقا كالريح المرسلة، يتصدق ويعطي ويساعد ويعين، وإذا انقطع رمضان نسي الصدقة. لا تنسى الصدقة، الصدقة عظيمة، دفع للبلاء وجلب للخير، ويعطيك الله بدله، وتدعو لك الملائكة، متصدق تدعو للملائكة ويدفع عنه الكثير، ويدفع عنه الكثير من البلاء. فلا تترك الصدقة. فليش نتصدق فقط في رمضان وباقي رمضان لا نتصدق؟ نتصدق في السنة مرة، والإنسان ممكن يتصدق ولو بدرهم في اليوم، لو بدرهم. واليوم الحمد لله مجالات الصدقة مفتوحة، تستطيع برسالة إلى جمعية خيرية وأنت جالس في بيتك متكئ وتصدق، وأنت ذاهب للجمعية اشتري أغراضك، صناديق الصدقات موجودة، وأنت ذاهب للعيادة أو المستشفى أو السوق صناديق الخير موجودة، تتصدق ولو بدرهم اللي تستطيع، درهم، 10، 100، 1000 ما تستطيع، ولكن من منا لا يستطيع أن يتصدق بدرهم على الأقل. ولكن لا نترك الصدقة حتى رمضان القادم، فهذا طبعا يكون خلل. لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخيرا، ما الفائدة لو استمرنا في العمل الصالح طبقنا هذا الحديث أحب الأعمال إلى الله؟ إذا طبقنا الشيء المحبوب لله، ولما نطبق الشيء المحبوب لله فإن الله يحبك، لأنك تقربت إليه بما يحب. ومن أحبه الله ماذا يريد بعد؟ لا يريد أفضل من هذا، من محبة الله. فبمحبة الله ينال رضا الله، وينال المغفرة، وينال الفوز، وينال إن شاء الله الرحمة وكل خير. نسأل الله أن يعيننا على دوام العمل الصالح، وأن يعيننا على فعل الخير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ معنا سؤال من بقاء الأمس، وعبد الله فالشيخ يقول أنه يريد أن يصوم 6 من شوال، لكن يقول أريد أن أعجل هذه صيام هذه 6 من شوال، أصومها مع الأيام البيض، ويقول ستصادف الأيام البيض يوم الخميس والجمعة، فيقول ما حكم أن أصوم يوم الخميس ويوم الجمعة بنية الأيام البيض وبنية 6 من شوال؟
نعم، هنا إن شاء الله سيجمع أجر أكثر من نية، وذلك لأنه سينوي الخميس وينوي 6، وإذا صادف الخميس أحد أيام البيض سينوي أيام البيض، فهي فكرة جيدة جدا، وسينال أجر 3 نيات، نية شوال ونية الأيام البيض ونية كذلك الخميس. الخميس من السنة صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، والأيام البيض أيضا من السنة صيامها، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وكذلك 6 من شوال، فسينال أجر إن شاء الله 3 نيات. هذه هي المسألة الأولى، وهذا جائز إن شاء الله. تقول المسألة الثانية أن صيامه سيقع يوم الجمعة، ولا أشكال في هذا، لأن في قبل يوم وهو الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص الجمعة بالصيام لوحدها، قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بالصيام. هذا في حالات العادية، في حالات أولا التي ليس فيها أيام قبلها ويوم بعدها، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم من يصومه أحدكم، يصومه أحدكم يعني معتاد يصومه، مثل أيام البيض، مثل لو صادف يوم عرفة، ومثل لو صادف ست من شوال. فهنا سيصوم الخميس والجمعة، سيخرج من هذا النهي، سيخرج من هذا النهي، لأنه لن يصوم الجمعة لوحدها. والمنهي عن صيام الجمعة في النفل المطلق لوحدها، كما في حديث ميمونة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة، قال لها: يوم الجمعة صائمة، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تردين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فبهذا الحديث تبين أن الجمعة لا يصام لوحده في النفل، في صيام النفل التطوع المطلق، لابد يوم قبله أو بعده. لكن الآن سيصوم الخميس، ثم هو من الأيام التي اعتاد صيامها، وهي صوم شوال. ولذلك جاء في نهاية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني مما هو عادة الصيام، مثل الأيام البيضاء، مثل ست من شوال، أو مثل صوم عرفة. وبالتالي إن شاء الله تكون عبادة السائل صحيحة، وسؤال صحيح، سؤال يعني دقيق، وصيامه إن شاء الله صحيح. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يعني سأل عن بالنسبة، يقول الشخص توفي ويقول يعني ترك في الثلاجة، إنهم يعني أهل أرادوا أن ينقلوا إلى خارج، إلى بلده، أرادوا ينقلوا إلى بلده، وكانه لم يستطيع الآن بسبب هذه الظروف، ظل الوقت طويل في يعني لم يدفن. يقول الآن عندما يعني أردنا أن نغسله، فيقول عندما غسلته يعني فيه بعض تعفن بعض الأجزاء، فيقول ما استطعت أن أغسله، ويقول غسلته، وبعد ذلك الشيخ يعني الدفن، هل يعني علي شيء؟
إن شاء الله ما في شيء. المسلم إذا مات إما أن يغسل، وإن لم يكن في مجال فييمم، فحينئذ ملجأ للتيمم للميت. مثلا يتهتك الجسم بسبب حادث، أو بسبب حريق، أو بسبب طول مكث الجثة وعدم بقائها، عدم دفنها، فنرجو الله أن يعفو عنه، طالما أنه لا يمكن غسل كل الأعضاء، لأن ينفصل العضو أو اللحم، أو لا يمكن تغسيله. فطالما أنه لا يمكن لمس الكل، فيكتفي برش الماء إذا كان لا يستطيع أن يلمس بيده ويدلك جسمه، فحينئذ يكتفي برش الماء عليه، وبدون أن يتسبب في فصل أعضاءه أو فتح بطن أو جزء منه وخروج شيء من الفضلات، جلكم الله. فلو لم يستطع أن يلمس أو يدلك جسمه أو جلدته، يكتفي بصب الماء عليه، وإذا لم يستطع أبدا أن يلمسه، ييمم الميت كما يتيمم الحي، فيكفي. فيبدو من السائل أن في أماكن ما استطاع لمسه، فصب الماء عليها، فصب الماء ومرر الماء عليها، خشية أن يتهتك هذا المكان. فإن شاء الله صحيح، هذا الذي تستطيع، ولا شيء عليك. والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يمكن. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. يسأل الشيخ هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عن تكبيرات العيد الشيخ، يقول هل بين تكبيرات دعاء معين؟
في الحقيقة لم يثبت شيء من حيث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذكر معين بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت آثار عن بعض السلف أنه يذكر الله بين كل تكبيرة، يكبر يذكر الله ويحمد الله، أي يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو مثل هذا، أو مثل هذا الكلام. ومن هذا القول استحب بعض أهل العلم أو جوز بعض أهل العلم أن يكون هناك ذكر بين كل تكبيرة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم، لكن عن بعض السلف قالوا بهذا، بناء عليه اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم أنه يكبر متواليا، يعني يوالي بين التكبيرات، مهما يوالي لا يقطع بالذكر بينها ولا يقول شيئا بين التكبيرات، ولأن هنا التكبيرات قالوا لا بد تكون متوالية، يعني متتالية متصلة، كما يكون هناك التوالي في بين أركان الصلاة في الصلاة، وكالتسبيح والذكر في الصلاة يكون متواليا في السجود في الركوع، عندما يذكر الإنسان رب العزة يكون متواليا مثل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان، هذا متوالي. وقال بعض العلماء لا يجوز الذكر بين كل تكبيرتين، وروي كما قلت لكم عن بعض السلف منهم عبد الله بن مسعود وغيره، فقالوا يوجد بين كل تكبيرة وأخرى ذكر من بينها ذكر فيه حمد الله وذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء، ذكر مثل سبحان الله والحمد لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا يحتاج إلى سانيد متصلة، والأثار أو الأثار فيه يعني كلام فيها سانيده، فمن كبر متواليا فقد أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي استمر في التكبير ولم يقول شيء فقد أخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر بين التكبيرات، هذا الذي أخذ بهذا مشى بهذا مشى على الأصل، الأصل السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي أخذ الأصل. أما اللي نظر للآثار، الآثار الواردة عن بعض السلف مثل ما أخبرتكم عبد الله بن مسعود وغيره، قالوا بمثل هذا، لكن الظاهر والله أعلم أنه التكبير متواليا، لا يوجد بينه ذكر، لأن هذا الثابت عن لأن عدم وجود دليل. ومن قال أو سبح أو ذكر الله بين التكبيرات فهذا أيضا له وجه، له وجه، وحتى قال بعض أهل العلم يسكت بين كل تكبير سكت يسيرة، هذا به قال به بعض أهل العلم، لكن مثل ما أخبرتكم كدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد، والله أعلم فيه خلاف. والأصل مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن صلى بالناس العيد، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا لبين الصحابة ذلك. لكن المذكور حتى عن السلف فيه في أسانيده كلام، وفي بعض أسانيدها ضعف، فالله أعلم أنه يوالي بين التكبيرات ويستمر في التكبير، هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
ما عندي سؤال، بس كان أشكر الشيخ على سؤال الغسل، بل ريحني بالغسل الأول، كيف الله ريحه إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شك وما كيف يعني ما غسلت ولا والله أنا غسلت، لكن الحمد لله بعد ما طمني الشيخ هنا وريحني بالسؤال، والله ريحه بالجنة إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير أبو عبد الله. الله يحفظك، حياك الله، حياك الله. نعم نعم. نعود فضل الشيخ يعني كان فضل الشيخ مداخلة من أبو عبد الله لنا بالأمس، فضل الشيخ سأل عن بالنسبة للغسل الشخص المتعفن أو في بعض الجزاء عنده عفن. يقول فضل الشيخ أنه يعني اطمأن من الإجابة، فضل الشيخ إجابة فضل الشيخ، لأنه كان يعني قلق أو شيء من هذا القبيل، غير مرتاح.
الحمد لله زين. لكن هو غسل البعض والباقي مرر عليه الماء فلا بأس إن شاء الله، وإذا كان ما استطاع أن يغسل الميت يممه، حتى قال بعض العلم لو ما غسل البعض يممه عن الباقي، يعني الذي يستطيع غسله غسله، والذي لا يمكن فيممه عنه. لكن لو غسل بمعنى لمس الذي يستطيع لمسه ومع دلك باليد، والذي لا يمكن مرر عليه الماء لن يتهتك ويسقط، فيكفي إن شاء الله، الله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لماذا نصلي سنة الوتر جماعة في رمضان ولا نصلي بعد رمضان جماعة أيضا، ويقول ما الحكمة من مشروعيتها في رمضان دون غيره من الشهور؟
لأن هكذا وردت في الدين في الشرع، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بهم في أول ثلاثة أيام ثم توقف لكي لا تفرض على الأمة ولكي لا تكون بعد ذلك واجبة، لأنه لو استمر علينا صلى الله عليه وسلم قال تفرض علينا ولم نستطيع ويكون شاقا. الآن رمضان في 30 يوم الناس بعد ذلك تبدأ تتعب ودون المصلين يقلون، أول أيام رمضان ليس كآخره أو وسطه، فهذا لذلك صلى الله النبي 3 أيام ليبين لنا المشروعية. أما في غير رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس على قيام الليل، نعم صلى بعض الليالي، رأى بعض الصحابة كابن مسعود أو حذيفة وصلى خلفه، لكن هذه ليست دعوة للجماعة، هذا إقرار للمشروعية أن أحيانا يجوز. وهذا مثل شخص في البيت يحب يقيم الليل وقامت أهله وقامت معه وقامت زوجه وقامت معه فجاز، وحب يقيم الليل فجوا 2 من أبنائه وقاموا معه، يجوز أحيانا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا. أو شخص عنده ضيوف سهروا في الليل فقالوا نقوم الليل، يقومون الليل في غير رمضان، لكن هذا أحيانا وليس دائما. لكن في رمضان السنة كل ليلة أن تقام التراويح أو قيام الليل جماعة في المسجد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرعها جماعة، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة التي كانت يعني عطلت لسبب ما، فجمع الناس على قارئ واحد هو أبي بن كعب، بعد أن كانوا يقومون جماعات في المسجد جمعهم على قارئ واحد فصاروا يصلونها جماعة في المسجد، وهذا إجماع من الصحابة ولم يخالف عمر أحد من الصحابة رضي الله عنه، بل جميعهم أقروه أنها قيام ليلة وتراويح وجماعة في المسجد، فاجتمعوا على قارئ واحد فجمعهم عليه أبي بن كعب فصلوا جماعة في المسجد، وصار إجماعا منهم، وأمة محمد لا تجمع على ضلالة. ولم يجمع عمر الناس على قيام الليل في غير رمضان، ولا يعني معروف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم السلف إلا ما قلت لكم ما فيه المشروعية. فالأصل إذن في قيام الليل في باقي الليالي باقي الأيام والشهور أن يصلي كل شخص منفردا في البيت. أحيانا قد يصلي جماعة، نعم، مع أهله مع عياله مع أصدقاء زاروه، لكن الأكثر واللي هو دائم أن يصلي كل واحد قيام الليل منفردا، ولا تصلى جماعة إلا في قيام رمضان وليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها كذلك أول ثلاثة ليالي، ثم أحيى السنة عمر وأجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة وسار عليه عمل المسلمين إلى اليوم ولهذا الدليل والتعليل. دليل آخر، لأن قيام الليل نفل وليست فرضا، وعادة النفل أنه يكون في البيوت أو يكون فرادى، عادة أكثر صلوات النفل تكون فرادى إلا التي نادى لها الشرع الجماعة، واختلف حتى فيها العلم بين أنها واجبة أو سنة، مثل صلاة الكسوف وعلى القول بينها سنة أو فرض عين ينادى لها صلاة جامعة فتصلى جماعة، أو صلاة العيد على القول بينها سنة مؤكدة كذلك تجوز جماعة لأن الشرع جوزها جماعة. ما عدا ذلك من النوافل نلاحظ أن غالب النوافل تكون في البيوت أو فرادى، مثل سنن الرواتب اللي قبل الصلاة، سنن الرواتب اللي بعد الصلاة، السنن اللي بعد الجمعة، كذلك ما يصلى قبل السنة من النفل المطلق. نلاحظ أن غالب النوافل فرادى ودائما تكون أفضل في البيت، بخلاف الفرض، صلاة الفرض أو ما قيل عنه فرض عين أو فرض كفاية، نلاحظ أن ينادى له الصلاة جامعة أو تكون له صلاة جامعة، مثل الكسوف، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة العيد، ومثل كذلك صلاة الاستسقاء. هذا هو تفصيل التعليل، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الشيخ لا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بدأت صوم الست من شوال يوم الثلاثاء، فيقول هل أجمعها مع يوم الجمعة وتكون ست أيام متتالية، أو يقول لا أصوم يوم الجمعة وأصوم باقي الأيام المتبقية، أقول ما الحكم في ذلك؟
نعم جمعها كمل طالما أنك صمت متتاليا، وستصوم قبل الجمعة بيوم أيضا يوم الخميس، فهذا ليس فيه إشكال، لا يقع الصائم في النهي، إنما النهي كما قلت أن يصوم الجمعة فقط وفي النفل المطلق الذي ليس له مناسبة، أما مثل هذا فيجوز لو تكمل أفضل ما دام الهمة عالية موجودة والإنسان قريب عهد بالصيام صيام رمضان، والآن يجد في نفسه همة، ربما لو أجل يتراخى أو يتكاسل، أو لا قدر الله يأتي ما يشغله من المشاغل كالمرض وغيره فتروح عليه الست، فلذلك كمل أفضل، وحتى إن شاء الله تكمل الست. وأيضا المبادرة إلى العمل الصالح كل مبادرة الإنسان فهذا أفضل، وهذا من المسارعة في الخيرات، من المسارعة في الخيرات، والمسارعة والخيرات دائما الإنسان يسارع فيها يؤديها أفضل وأحسن. الله عز وجل أوصى بهذا سبحانه كما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا من المسارعة في الرحمة والمغفرة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في حال أحضرت وجبة إفطار صباحي، يقول لزميلي وجبة غداء مثلا في العمل، ويقول كنت صائم في هذا اليوم، ويقول حلف بأن أكل معه، هل أفطر وأكل معه أو يقول أعتذر له؟
أولا لا ينبغي للأخ أن يفسد عبادة أخيه.
هو يقول أن يعني هو أحضر الطعام لزميله، زميله ليس صائم، يقول أنا يعني صائم في غير رمضان وزميله ليس صائم، لكن توصيخ كان يعني زميله حلف عليه أن يأكل معه.
يقول أنا صائم لا يضيع عليه يوم، وربما ذاك لا يعلم، لو أحسن الظن فيه لا يعلم أنه صائم، فلذلك قال له لابد أن يعني تأكل أو والله تأكل. المهم إذا كان لا يعلم أنه صائم فمعذور، فحينئذ كان يريد أحد يأكل معه، فبعض الناس يحب حد يأكل معه أو يحرج أن أتال بطعام ولا يأكل معه، فيقول تأكل، لا والله ما أبغي، لا والله تأكل، فيحلف عليه مثل هذا الحلف. لكن المفروض يبين لأني أنا صائم الست في مثل هذا، أو لا يأتي له بطعام وهو صائم حتى ما يحرجه، يعني بعد ما يخلص الست يأتي له بطعام ويأكل معه. المهم اللي حصل حصل، الآن أتى له بطعام وحلف عليه، المفروض يقول له أنا صائم الست بعد ذلك، وإذا حب يفطر معه يفطر، لكن ما نحبذ أن يفسد عبادته في مثل هذا، خاصة ليس بشيء يعني واجب أو إكرام ضيف في البيت مثلا، لا هذا في العمل أو في الخارج. فلو صام وقال له أنا صايم هذا أفضل، ليستمر في صومه ويكمل الست. ولو أفطر أيضا يجوز، لكن ما نحبذ هذا لأن يضيع عليه يوم. لو أفطر يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فلو أفطر وأكل معه ما في بأس، لكن إذا لم يأكل معه هذا أقسم يمين، نشوف إن كانت يمين لغو بمعنى اليمين التي يكثرها الإنسان في الصلاة في الكلام أثناء الكلام التي لا يسبقها يعني عقد نية، يعني ما يسبقها عقد نية يمين اللي تأتي في أثناء الكلام وأثناء الحوار، مثلا قال تأكل أنا ما أبغي والله ما أحب يبين النصاري، مثلا قال تأكل لا ما حاليا ما أشتهي، لا والله العظيم تأكل معي. هنا إن كانت مما يجري على اللسان لا والله وبلا والله وكذا، هاي يسمون اليمين اللغو، اليمين اللغو، فهاي ما فيها كفارة، ما فيها كفارة في هذه الحالة إذا الشخص استمر في صيامه لأنه لم يحنث فيها، وهذه يمين اللغو كما جاء في الحديث أو كلام عائشة رضي الله عنها، قول الرجل بين أهله أو بين الناس لا والله وبلا والله. أما إن كانت يمين منعقدة يعني فعلا يبغي يحث أنه يفطر، يبغي يحمله على أنه يأكل معه لما يبغي يستأنس معه في الطعام، أو يبغي يستأنس معه أو هو محرج أنه يأكل أكل وما يأكل معه، فيبغي يحمله أنه يأكل معه وما يدري أنه صايم، فيحب أنه ما يبغى يروح ياكل او ياكل بنفسه والشخص هذا تاب الطعام، فيشعر بالحرج فيقول لا والله العظيم، فهنا ينوي يمينا وعقد اليمين ليحث الطرف الثاني على فعل عمل. هاي اليمين منعقدة إما لحث الطرف الثاني على عمل أو أن يشجع الطرف الثاني على ترك عمل أو عدم فعل شيء. في الحال إذا لم يأكل فإنه أجبر صاحبه على الحنث اليمين، فحينئذ على ذاك كفارة يمين، كفارة يمين. لكن غالب مثل هذه الأيمان تأتي في أثناء الكلام، لا يسبقها يمين منعقدة، إنما تأتي في أثناء الكلام من باب الذي يجري على اللسان، لا والله ما أجلس، لا والله أذهب، لا والله ما أكل، فتكون يمين لغو. فيشوف صاحبه هل جرى على لسانه الكلام واليمين فقط بسرعة فلا كفارة عليه، أما إن كان عقد اليمين وعزم أن يحثه على الفطر ولم يفطر فذاك الذي يقسم عليه كفارة يمين. أما إذا فطر وكل معه فليس عليه كفارة في كل الأحوال، والله تعالى.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 66888، يسأل فالشيخ يقول بالنسبة لسنة الظهر البعدية هل هي ركعتين يقول أو أربع ركعات، يقول سمعت يقول يعني من أحد العلماء أنه قال أربع ركعات، يقول سمعت أيضا من آخر أنها ركعتين، فيقول ما الصحيح؟
نعم، راتبة الظهر أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه راتبة الظهر. اللي راتبة اللي نحن نقصد اللي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ركع، وممكن تصلى أربع قبل الظهر وأيضا أربعا بعدها، وممكن تصلى أربعا قبل الظهر وتنتهي بعدها، لكن الأكثر أنها أربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر. هذا أقل شيء لا يتركه، هذا أقل شيء لا يتركه حتى يكمل يكمل ثنتي عشرة ركعة التي هي راتبة الظهر ككل، فيبنى له قصر في الجنة إن شاء الله. فهي ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر، وكذلك ثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. هاي الحسابات 12 هاي لا تترك في أقل حال، اللي هي إن شاء الله الرواتب اللي يبنى لها بيت في الجنة، إن صلاها داوم عليها يبنى له بيتا في الجنة. لكن أيضا ورد أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، يعني حرم جسده على النار، يعني إن شاء الله ما يدخل النار. هاي مرتبة ثانية، هي مرتبة جيدة جدا، اللي يستطيع يحافظ عليها هاي أيضا جيد، وهاي درجة أعلى، درجة أعلى من الأولى، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر. يعني الأولى الأربع قبل الظهر وثنتان بعدها هذه جيدة لأن تكمل لك 12 ركعة، عظيم جدا، ويبنى لك بيت في الجنة. طيب لا، وأربع قبل الظهر وبعد أيضا هاي درجة طيبة، بالإضافة إلى أن يكمل 12 ويبنى له بيت في الجنة، أيضا موعود إن شاء الله أن لا يدخل النار، لا يمسد، يعني يحرمه الله على النار، كما جاء في الحديث الذي ذكرت لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. في درجة أقل اللي هي سنتين قبل الظهر وسنتين بعد الظهر، هذا بمجموع بمجموع صلاتك، إذن الرواتب بتكون عندك 10. وقد ورد في بعض الحديث إنها 10، إنها 10، لكن الأحسن إنه يكمل للمسلم 12 أقل شيء في يومه، وإذا استطاع يشد الحيل أكثر ويعلو بالهمة إنه يصلي 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر، فمعنى بتزيد عند الرواتب إلى 14، وهذه درجة جيدة لأن إن شاء الله موعود فيها يعني الشخص من لا يمس جسده النار. ففيها أحاديث فيها أحاديث. في الحديث الثاني حديث عائشة لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه في البيت، يعني لأن غالب تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت، لذلك سألوا عائشة رضي الله عنها. الرواتب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد، يصليها في البيت، وهي هي السنة. ولذلك سئلت عائشة عن صلاته فقالت رضي الله عنها: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، يعني يصلي الظهر الفرض، تقول ثم يدخل يعني البيت مرة ثانية، ثم يدخل فيصلي ركعتين. لاحظ هنا ذكرت 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يعود ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل فيصلي ركعتين، كان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر. لاحظ هني عددت لنا تقريبا الرواتب اللي هي تابعة للظهر واللي هي تابعة للمغرب واللي هي تابعة للعشاء، فذكرت قبل الظهر 4 وبعد الظهر ركعتين. فالحمد لله الأمر إذن فيه سعة، فوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 4 بعد ركعتين، وارد عنه أيضا قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وهي درجة جيدة ويا ليت لو نحافظ عليها، وهي يعني اللي طيبة جدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، يعني هذا غير الفرض، يقول إلا بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله أن يبني لنا ولكم بيوتا في الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.